إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد استمعت إلى صوتية لرجل يقال له شريف الهواري، وهو من دعاة من سموا أنفسهم بالمدرسة السلفية، واستمعت إليه وهو ينصح رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله أن يدفع الديات في القتل، وأن يداوي المرضى، وأن يقرب أهل الصلاح والتقى ونحو من ذلك. وحيث أن هذا الشخص ينتمي لمن يتسمو بالدعوة السلفية، وقد يفهم بعض الناس أن هذا هو منهج السلف، يعني نصيحة ولي الأمر على الملأ منهج السلف الصالح، فأحببت أن أبين أن هذا من البدع المنكرة، وأن هذا ليس من منهج السلف الصالح نصيحة الحكام على الملأ، وإنما السنة وآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم جاءت بنصيحة ولي الأمر، وأنها تكون سرا بينك وبينه. وأما النصيحة على الملأ فليست من منهج أهل السنة والجماعة. ولعلي أذكر مقدمة بين يدي هذا الموضوع، وهي أهمية وجود الولاة ولو كانوا ظلمة، وأهمية الدعاء لهم. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، عن زياد ابن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء: أبو بلال هذا هو مرداس ابن أدية خارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى كما في جامع العلوم والحكم: قال الحسن رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة، والعيد والثغور، والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. قال سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين: فما داموا يصلون فإننا لا ننابذهم، بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم، بالحق الذي علينا وهم عليهم ما حملوا. وأخرج الإمام مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة وجود إسناده الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. فأن لرجل سلفي يزعم السلفية يقول لرئيس دولته: وإلا وأحذرك ونحو من ذلك. وأخرج الإمام مسلم عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وذكر ابن المنير المالكي رحمه الله في الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال أنه نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم، فقيل له: أتدعو له وهو ظالم؟ فقال: إي والله أدعو له، إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله. وعن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال بعد روايته لحديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، قال: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد، بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. وهذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الإمام البربهاري رحمه الله كما في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال أيضا: أمرنا ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة والجماعة: ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم، وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنهم وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى معهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه، ها هو أيها الهواري، وكف لسانه ويده، ولم يهوي ما هم فيه، ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. وهذا أخرجه الخلال في السنة وأيضا في مسائل أحمد في العقيدة. وقال الإمام أحمد مملية ابنه عبد الله: وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير وأن يثبته وأن يمده منه بمعونة، إنه على كل شيء قدير. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وذكره الذهبي في سير أعلام نبلاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوى عن الفضيل بن عياض إن الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما كانوا يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال الفضيل رحمه الله تعالى كما أخرجه أبو نعيم في الحلية: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام يعني عمت، فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن مبارك جبهته وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ والأثر أخرجه أيضا ابن عساكر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وإني لأدعو للأمير. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإني لأدعو له أي الأمير بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي. أخرجه الخلال في السنة وذكره ابن كثير في البداية. وأيضا ندخل في أمر مناصحة الإمام سرا، وأنه لا يجوز أبدا أن يكون جهرا، وهذا جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى كبار أهل العلم. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، وابن علي في الكامل، والحاكم في مستدرك، والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات وإسناده متصل. وصححه العلامة الألباني في ظلال الجنة عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. فوالله إني لأعجب من هذا الرجل حينما يقول: أنصحك من على منبر رسول الله. أي نصيحة هذا أيها الرجل هداك الله؟ أي نصيحة هذه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تنصح على منبره كما زعمت يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وأما آثار الصحابة فقد فأولا أخرج الإمام مسلم عن أسامة بن زيد قد قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أتروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: آمر أميري بالمعروف. قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات عن سعيد بن جمهان. عن سعيد بن جمهان قال: لقيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه فقال: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة، وهي فرقة من الخوارج. فقال سعيد بن جمهان رضي الله عنه: لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم مرتين، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. هذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وأما فتاوى العلماء على مر العصور والقرون أيها الهواري، فهذا ابن النحاس من علماء القرن الرابع والخامس. قال رحمه الله تعالى كما في كتابه: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين. وصدق رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة عن الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. وهذا الإمام الشوكاني رحمه الله المتوفى سنة 250 بعد الألف، وهو من علماء القرن الثاني عشر والثالث عشر، قال رحمه الله تعالى: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم وأي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. هكذا أيها الهواري، ما لم يبلغ الكفر البواح فإنه لا يجوز أبدا نزع اليد من طاعتهم ولا الخروج عليهم. فهلا فهمت ذلك؟ بارك الله فيك. وها هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى عام 376 بعد الألف، وهو من علماء القرن الرابع عشر، قال رحمه الله تعالى كما في الرياض الناظرة: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم. وأقول هذا لا بد منه أيها الرجل، أنت وجماعتك جماعة برهان تسمى بالدعوة السلفية، فهل يا ترى أنتم تعترفون بولاية ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي أم لا؟ وأرجو أن تجيب على هذا السؤال، ولا بد وأنه ستصلك هذه الصوتية إن شاء الله، فإنكم تطيرون ذلك كل مطير، وهذا مما يخدم منهج أهل السنة ولله الحمد. فأقول: هل تعترف بالرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ولي أمر شرعي، وأنه في عنقك له بيعة، وأنه يجب عليك السمع والطاعة بالمعروف؟ أرجو أن تجيب على هذه الأسئلة بوضوح. هل تعتقد أن في عنقك له بيعة؟ وهل تبايعه على السمع والطاعة بالمعروف؟ وهل هو ولي أمر شرعي طالما وأنه حاكم مسلم؟ قال رحمه الله تعالى: وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم كل أحد بحسب حاله والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا. فهمت أيها الرجل؟ فهمت؟ بارك الله فيك. افتح قلبك للسنة ولكلام أهل السنة. أن ينبههم سرا وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام، ويحصل بها المقصود بعبارة تليق بالمقام ليس جبنا ولا خورا من أحد، فأن يأخذ الروح إلا باريها جل وعلا. وإنما منهج نتعبد الله به مع ولاة أمورنا عبارة تليق بالمقام وبلطف سرا لا علنا ينبه ولاة الأمور. قال: فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. أرجو أن ينتبه عامة المسلمين لذلك، علامة الصدق والإخلاص تنبيه الولاة بلطف وعبارة تليق بالمقام سرا لا علنا، أما من فعل غير ذلك فإنه ليس بصادق وليس عنده إخلاص في نصيحته. هكذا يقول السلف. وهذا هو سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والذي أخذنا عنه العلم رحمه الله تعالى، وقد توفي في عام 419 بعد الألف من هجرة النبي عليه السلام، ومن علماء القرن الرابع عشر والخامس عشر. سئل رحمه الله كما في مجموع فتاواه، في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته رحمه الله، هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر، وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم تروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من يفتحه. ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا، عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. وقد روى عياض بن غنم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن بينه وبين ولكن وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاة صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. وقال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المتوفى عام 421 بعد الألف من هجرة النبي عليه السلام ومن علماء القرن الرابع عشر والخامس عشر، كما في شرحه على بلوغ المرام في شرح حديث الدين النصيحة، رابعا إبداء خطئهم فيما خالفوا فيه الشر، بمعنى أن لا يسكت ألا نسكت ولكن على وجه الحكمة والإخفاء. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان من الأمير شيئا أن يمسك بيده، ذكر النصيحة أن تمسك بيده وأن تكلمه فيما بينك وبينه، لا أن تقوم في الناس وتنشر معايبه، لأن هذا مما يحصل به الفتنة عظيمة. السكوت عن الباطل لا شك أنه خطأ، لكن الكلام في الباطل الذي يؤدي إلى ما هو أشد هذا خطأ أيضا. فالطريق السليم الذي هو النصيحة وهو من دين الله عز وجل هو أن يأخذ الإنسان بيده ويكلمه سرا أو يكاتبه سرا، فإن أمكن أن يوصله إياه فهذا المطلوب، وإلا فهناك قنوات الإنسان البصير يعرف كيف يوصل هذه النصيحة إلى الأمير بالطريق المعروف. وهذا فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظ أطال الله في عمره على طاعته، وهو من علماء القرن الرابع عشر والخامس عشر. سئل حفظه الله معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وفقه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من معاليكم توجيه كلمة حول الطريقة الشرعية في مناصحة ولي الأمر، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، مع بيان المنهج الشرعي في كيفية المناصحة وبيان ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وهل هناك مفاسد مترتبة في المناصحة العلنية لولي الأمر؟ وفقكم الله وبارك في علمكم ونفع به الإسلام والمسلمين. فأجاب حفظه الله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، نصيحة ولي الأمر أمر المسلمين واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكنها تكون سرا بين الناصح وولي الأمر، بدليل حديث: من كان عنده نصيحة لولي الأمر فليأخذ بيده ولينصحه سرا، فإن قبل وإلا فقد أدى ما عليه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه ينصح عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه سرا ولا يظهر ذلك للناس. هذا هو السنة في نصيحة ولي الأمر. أما الإنكار عليه بالمظاهرات أو في الصحف أو في الأشرطة أو في وسائل الإعلام أو في الكتب والمنشورات فكل ذلك خلاف السنة. فهمت أيها الهواري؟ الإنكار على ولي الأمر في وسائل الإعلام خلاف السنة. والعجيب أنه أنكر ذلك، وهذه الصوتية موجودة على موقعهم الذي يسمى بأنا السلفي، فلا أدري أين السلفية في الإنكار على ولي الأمر جهرا. فكل ذلك خلاف السنة، ويفضي إلى مفاسد وفتن وشرور وتحريض على الخروج على ولي الأمر، ويفرق بين الراعي والرعية، ويحدث البغضاء بين ولي الأمر والرعية، وليس ذلك من هدي الإسلام الذي يحث على جمع الكلمة وطاعة ولي الأمر، فهو أمر منكر وليس من النصيحة في شيء، وإنما هو من الفضيحة حتى في حق أفراد الناس، فكيف ولي الأمر؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لعام 32 بعد 400 والألف. وأيضا مما أنبه عليه هذا يعني أتباع هذا الهواري، فنقول لهم: ها هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أقوال أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهي أقوال العلماء والأثبات الذين شهد لهم القاصي والداني بالعلم والرسوخ فيه، كلها على أن النصيحة لولي الأمر لا تكون إلا سرا. فماذا تقول أيها الهواري أنت وجماعتك إن كانوا يبايعون ولي أمرنا ويعتقدون أنه ولي أمر شرعي له في أعناقهم بيعة ولا إخالهم يقولون بذلك كما أصله زعيمهم برهامي، فلا يجوز نصح الولاة على الملأ. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. فيا من تدعي السلفية، تأمل قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيما فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، فهل لك فيهم سلف؟ وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعى كما يسعهم. فهل سيسعى الهواري وجماعته ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الهواري، أنت وبرهامي وحزبك وجماعتك، ألم يكن شعاركم يوما وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف؟ وأحذر أتباعهم قوما ينشئون لهم أقوالا ويؤسسون لهم قواعد من تلقاء أنفسهم وحسب فهمهم، فإن أولئك وإن انتسبوا إلى العلم والسنة ظاهرا فإنهم متعالمون ودعاة سوء وصرف للخاصة والعامة عن علماء العصر الذين عرفوا بجلالة القدر والسابقة في الفضل والسير في نصح الأمة ودعوتها على مسلك الأئمة قبلهم. فليس لأحد من هؤلاء الأتباع عذر بعد أن ذكرنا أحاديث رسول الله وأقوال الصحابة وفتاوى العلماء والأئمة من بعدهم. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يحفظ بلادنا وأن يوفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه أن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة ستدله على الخير وتعينه عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
استمع أخي الكريم إلى كلام المدعو شريف الهواري في رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المنبر يتفاعل مع الرئيس. سيادة الرئيس، أنت ضعيف والله هو القوي المتين. اتق الله حيثما كنت بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. الحل ثقيل، الأمن القومي في خطر، الاقتصاد أوشك أن ينهار، الانقسام حاد وخطير. الحل الثقيل لا طاقة لك ولا قدرة به وحدك. مصر أكبر من الأفراد والجماعات والأحزاب والحركات والتكتلات والمؤسسات. مصر أكبر من الجميع، تحتاج إلى الجميع. فلذ بجناب الله عز وجل واظهر فقرك وحاجتك إليه، انصر دين الله ينصرك، ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعز شريعة الله عز وجل يعزك. ارحم عباده يرحمك. احضر دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، ارحم عباده يرحمك. انصر المظلومين، فكم في الحبس من مظالم. انظر ودقق، احذر أهل الفساد، احذر أهل الفساد، احذر الإعلام العميل المغر والمضلل الذي يسعر الفتنة لمزيد من الانقسام. احذر الدولة العميقة والقوانين المشبوهة التي خرجت في وقت ضائع مشبوه، نحذرك منها. هذه القوانين إنما تؤدي إلى مزيد من الانقسام والاضطراب والارتباك. يقصد بها فصائل بعينها، أناس بعينهم، جاءت في وقت ضائع كهذا الوقت. بصمات الدولة العميقة عليها واضحة وجلية. ندعو الله أن تبصر في هذا المعنى وأن تراجع هذه القوانين كقوانين الانتخابات التي خرجت بهذه الصورة. كنا نسمع عن سرق القوانين في ذبنا نعايشه ونعاينه ونحن نرفضه، لأنه لا يليق أبدا بهذه المرحلة التي ابتليت أنت بها وابتلينا نحن وأنت ببعضنا، والتي تحتاج إلى وحدة واتحاد وجمع الشمل والصف والقضاء على الانقسام والتجرم. مصر محاربة ومستهدفة، إن لم نجتمع جميعا على الحفاظ عليها انهارت بنا جميعا وغرغت بنا المركب جميعا. لذلك أنصحك من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقرب أهل الصلاح والتقى من الكفاءات والخبرات، وأن تجعلهم من أهل مشورتك ورأيك، وهم كثر في مصر والحمد لله رب العالمين. واحذر أصحاب السوابق، التاريخ يشهد والحمل ثقيل والأمانة في عنقك كبيرة. أدعو الله أن يعينك وأن يسدد خطاك لترفع عن كاهل أبناء مصر الظلم، لينعموا بالحرية والكرامة والعيش في أمن وأمان واستقرار، ليؤدوا دورهم على أكمل وجه. نحن نعاين ونطالع ما يجري لجيراننا من حوالينا، الناس يتخطفون من حولنا، لا أمن ولا استقرار. نعم، نريد لمصرنا أن تستقر، أن تأمن، أن تنطلق، وهذا لن يكون أبدا بمثل هذه القرارات المشبوهة التي خرجت في مثل هذا الوقت. نحن وقفنا نعم تلك الوقفة لله وللحفاظ على كيان مصر من الانهيار، لكن لا نخشى في الله لومة لائم، نقول كلمة الحق لا نكتمها أبدا، ونعلم أن الأمور تجري بمقادير، نعلم أن الذي يعز ويذل هو الله، الذي يخفض ويرفع هو الله، الذي يعطي ويمنع هو الله. ليس معنى أننا وقفنا تلك الوقفة للحفاظ على مصر من الانهيار أن نرضى بالدوم، أن نفرط في الثوابت، أن نداهن أو نتنازل، لا والله أبدا لن يكون. نعم، نتحرك من منطلق المصالح والمفاسد، لكن لهذا ضوابط وحدود، وللصبر حدود. ولذلك أقول من على هذا المنبر، احذر سيادة الرئيس الحمل الثقيل، يقع على عاتقك أن تدفع الديات لأولياء القتلى من كل الفئات، أن تواسي جميع المصابين، أن تداويهم، أن ترفع الظلم عن المظلومين، أن تجمع شمل جميع المصريين ليكونوا من خلفك في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة. وإلا فنحن نحذر، اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد استمعت إلى صوتية لرجل يقال له شريف الهواري، وهو من دعاة من سموا أنفسهم بالمدرسة السلفية، واستمعت إليه وهو ينصح رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله أن يدفع الديات في القتل، وأن يداوي المرضى، وأن يقرب أهل الصلاح والتقى ونحو من ذلك. وحيث أن هذا الشخص ينتمي لمن يتسمو بالدعوة السلفية، وقد يفهم بعض الناس أن هذا هو منهج السلف، يعني نصيحة ولي الأمر على الملأ منهج السلف الصالح، فأحببت أن أبين أن هذا من البدع المنكرة، وأن هذا ليس من منهج السلف الصالح نصيحة الحكام على الملأ، وإنما السنة وآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين. والعلماء من بعدهم جاءت بنصيحة ولي الأمر وأنها تكون سرا بينك وبينه. وأما النصيحة على الملأ فليست من منهج أهل السنة والجماعة. ولعلي أذكر مقدمة بين يدي هذا الموضوع، وهي أهمية وجود الولاة ولو كانوا ظلمة وأهمية الدعاء لهم. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن زياد ابن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء: أبو بلال هذا هو مرداس ابن أدية خارجي، ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى كما في جامع العلوم والحكم: قال الحسن رحمه الله: في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. قال سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين: فما داموا يصلون فإننا لا ننابذهم، بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما حملوا. وأخرج الإمام مسلم عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة وجود إسناده الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. فأن لرجل سلفي يزعم السلفية يقول لرئيس دولته: وإلا وأحذرك، ونحو من ذلك. وأخرج الإمام مسلم عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وذكر ابن المنير المالكي رحمه الله في الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال أنه نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم، فقيل له: أتدعو له وهو ظالم؟ فقال: إي والله أدعو له، إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله. وعن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال بعد روايته لحديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، قال: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد، بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. وهذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الإمام البربهاري رحمه الله كما في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال أيضا: أمرنا ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة والجماعة: ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم ير رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنهم وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى معهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه، ها هو أيها الهواري، وكف لسانه ويده، ولم يهوي ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. وهذا أخرجه الخلال في السنة وأيضا في مسائل أحمد في العقيدة. وقال الإمام أحمد مملية ابنه عبد الله: وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير وأن يثبته وأن يمده منه بمعونه، إنه على كل شيء قدير. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاوى عن الفضيل بن عياض: إن الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما كانوا يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال الفضيل رحمه الله تعالى كما أخرجه أبو نعيم في الحلية: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام يعني عمت، فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ والأثر أخرجه أيضا ابن عساكر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وإني لأدعو للأمير. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإني لأدعو له أي الأمير بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي. أخرجه الخلال في السنة وذكره ابن كثير في البداية. وأيضا ندخل في أمر مناصحة الإمام سرا، وأنه لا يجوز أبدا أن يكون جهرا، وهذا جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى كبار أهل العلم. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة وابن علي في الكامل والحاكم في مستدرك والطبراني في الكبير. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات وإسناده متصل. وصححه العلامة الألباني في ظلال الجنة عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. فوالله إني لأعجب من هذا الرجل حينما يقول أنصحك من على منبر رسول الله. أي نصيحة هذا أيها الرجل هداك الله؟ أي نصيحة هذه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تنصح على منبره كما زعمت يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وأما آثار الصحابة فقد فأولا أخرج الإمام مسلم عن أسامة بن زيد قد قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أتروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: آمر أميري بالمعروف؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات عن سعيد بن جمهان. عن سعيد بن جمهان قال: لقيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه فقال: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة، وهي فرقة من الخوارج. فقال سعيد بن جمهان رضي الله عنه: لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم مرتين، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. هذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وأما فتاوى العلماء على مر العصور والقرون أيها الهواري، فهذا ابن النحاس من علماء القرن الرابع والخامس، قال رحمه الله تعالى كما في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين، وصدق رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة عن الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. وهذا الإمام الشوكاني رحمه الله المتوفى سنة 250 بعد الألف، وهو من علماء القرن الثاني عشر والثالث عشر، قال رحمه الله تعالى: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم وأي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. هكذا أيها الهواري، ما لم يبلغ الكفر البواح فإنه لا يجوز أبدا نزع اليد من طاعتهم ولا الخروج عليهم. فهلا فهمت ذلك؟ بارك الله فيك. وها هو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى عام 376 بعد الألف، وهو من علماء القرن الرابع عشر، قال رحمه الله تعالى كما في الرياض الناظرة: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم. وأقول هذا لا بد منه أيها الرجل، أنت وجماعتك جماعة برهان تسمى بالدعوة السلفية، فهل يا ترى أنتم تعترفون بولاية ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي أم لا؟ وأرجو أن تجيب على هذا السؤال، ولا بد وأنه ستصلك هذه الصوتية إن شاء الله، فإنكم تطيرون ذلك كل مطير، وهذا مما يخدم منهج أهل السنة ولله الحمد. فأقول هل تعترف بالرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ولي أمر شرعي، وأنه في عنقك له بيعة، وأنه يجب عليك السمع والطاعة بالمعروف؟ أرجو أن تجيب على هذه الأسئلة بوضوح. هل تعتقد أن في عنقك له بيعة؟ وهل تبايعه على السمع والطاعة بالمعروف؟ وهل هو ولي أمر شرعي طالما وأنه حاكم مسلم؟ قال رحمه الله تعالى: وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم، كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا. فهمت أيها الرجل؟ فهمت؟ بارك الله فيك. افتح قلبك للسنة ولكلام أهل السنة. أن ينبههم سرا وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا، بلطف وعبارة تليق بالمقام، ويحصل بها المقصود بعبارة تليق بالمقام، ليس جبنا ولا خورا من أحد، فأن يأخذ الروح إلا باريها جل وعلا. وإنما منهج نتعبد الله به مع ولاة أمورنا، عبارة تليق بالمقام وبلطف سرا لا علنا، ينبه ولاة الأمور. قال: فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. أرجو أن ينتبه عامة المسلمين لذلك، علامة الصدق والإخلاص تنبيه الولاة بلطف وعبارة تليق بالمقام سرا لا علنا. أما من فعل غير ذلك فإنه ليس بصادق وليس عنده إخلاص في نصيحته، هكذا يقول السلف. وهذا هو سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والذي أخذنا عنه العلم رحمه الله تعالى، وقد توفي في عام 419 بعد الألف من هجرة النبي عليه السلام، ومن علماء القرن الرابع عشر والخامس عشر. سئل رحمه الله كما في مجموع فتاواه ومقالات متنوعة لسماحته رحمه الله: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم تروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من يفتحه. ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه، وأنكروا على عثمان علنا عظمة الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. وقد روى عياض بن غنم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن بينه وبين ولكن وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاة صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم، وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم، وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم كل أحد بحسب حاله، والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم، واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك، وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. وقال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المتوفى عام 421 بعد الألف من هجرة النبي عليه السلام، ومن علماء القرن الرابع عشر والخامس عشر، كما في شرحه على بلوغ المرام في شرح حديث الدين النصيحة، رابعا إبداء خطئهم فيما خالفوا فيه الشر، بمعنى أن لا يسكت ألا نسكت ولكن على وجه الحكمة والإخفاء، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان من الأمير شيئا أن يمسك بيده، ذكر النصيحة أن تمسك بيده وأن تكلمه فيما بينك وبينه، لا أن تقوم في الناس وتنشر معايبه، لأن هذا مما يحصل به الفتنة عظيمة. السكوت عن الباطل لا شك أنه خطأ، لكن الكلام في الباطل الذي يؤدي إلى ما هو أشد هذا خطأ أيضا، فالطريق السليم الذي هو النصيحة وهو من دين الله عز وجل هو أن يأخذ الإنسان بيده ويكلمه سرا أو يكاتبه سرا، فإن أمكن أن يوصله إياه فهذا المطلوب، وإلا فهناك قنوات الإنسان البصير يعرف كيف يوصل هذه النصيحة إلى الأمير بالطريق المعروف. وهذا فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظ أطال الله في عمره على طاعته، ومن علماء القرن الرابع عشر والخامس عشر. سئل حفظه الله معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وفقه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من معاليكم توجيه كلمة حول الطريقة الشرعية في مناصحة ولي الأمر، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، مع بيان المنهج الشرعي في كيفية المناصحة وبيان ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وهل هناك مفاسد مترتبة في المناصحة العلنية لولي الأمر؟ وفقكم الله وبارك في علمكم ونفع به الإسلام والمسلمين. فأجاب حفظه الله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، نصيحة ولي الأمر أمر المسلمين واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكنها تكون سرا بين الناصح وولي الأمر، بدليل حديث: من كان عنده نصيحة لولي الأمر فليأخذ بيده ولينصح سرا، فإن قبل وإلا فقد أدى ما عليه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وكان أسامة بن زيد رضي الله عنه ينصح عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه سرا ولا يظهر ذلك للناس، هذا هو السنة في نصيحة ولي الأمر. أما الإنكار عليه بالمظاهرات أو في الصحف أو في الأشرطة أو في وسائل الإعلام أو في الكتب والمنشورات، ف فكل ذلك خلاف السنة. فهمت أيها الهواري؟ الإنكار على ولي الأمر في وسائل الإعلام خلاف السنة. والعجيب أنه أنكر ذلك، وهذه الصوتية موجودة على موقعهم الذي يسمى بأنا السلفي. فلا أدري أين السلفية في الإنكار على ولي الأمر جهرا. فكل ذلك خلاف السنة، ويفضي إلى مفاسد وفتن وشرور وتحريض على الخروج على ولي الأمر، ويفرق بين الراعي والرعية، ويحدث البغضاء بين ولي الأمر والرعية. وليس ذلك من هدي الإسلام الذي يحث على جمع الكلمة وطاعة ولي الأمر، فهو أمر منكر وليس من النصيحة في شيء، وإنما هو من الفضيحة حتى في حق أفراد الناس، فكيف ولي الأمر؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لعام 32 بعد 400 والألف. وأيضا مما أنبه عليه هذا، يعني أتباع هذا الهواري، فنقول لهم: ها هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أقوال أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهي أقوال العلماء الأثبات الذين شهد لهم القاصي والداني بالعلم والرسوخ فيه، كلها على أن النصيحة لولي الأمر لا تكون إلا سرا. فماذا تقول أيها الهواري أنت وجماعتك إن كانوا يبايعون ولي أمرنا ويعتقدون أنه ولي أمر شرعي له في أعناقهم بيعة، ولا إخالهم يقولون بذلك كما أصله زعيمهم برهامي، فلا يجوز نصح الولاة على الملأ. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتوى: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. فيا من تدعي السلفية، تأمل قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيما فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، فهل لك فيهم سلف؟ وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعى كما يسعهم. فهل سيسعى الهواري وجماعته ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الهواري أنت وبرهامي وحزبك وجماعتك، ألم يكن شعاركم يوما: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف؟ وأحذر أتباعهم قوما ينشئون لهم أقوالا ويؤسسون لهم قواعد من تلقاء أنفسهم وحسب فهمهم، فإن أولئك وإن انتسبوا إلى العلم والسنة ظاهرا فإنهم متعالمون ودعاة سوء، وصرف للخاصة والعامة عن علماء العصر الذين عرفوا بجلالة القدر والسابقة في الفضل والسير في نصح الأمة ودعوتها على مسلك الأئمة قبلهم. فليس لأحد من هؤلاء الأتباع عذر بعد أن ذكرنا أحاديث رسول الله وأقوال الصحابة وفتاوى العلماء والأئمة من بعدهم. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا، وأن يحفظ بلادنا، وأن يوفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه أن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة ستدله على الخير وتعينه عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم أخ الكريم إلى كلام المدعو شريف الهواري في رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المنبر يتفاعل مع الرئيس. سيادة الرئيس أنت ضعيف والله هو القوي المتين. اتق الله حيثما كنت بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. الحل ثقيل، الأمن القومي في خطر، الاقتصاد أوشك أن ينهار، الانقسام حاد وخطير. الحل ثقيل، لا طاقة لك ولا قدرة به وحدك. مصر أكبر من الأفراد والجماعات والأحزاب والحركات والتكتلات والمؤسسات. مصر أكبر من الجميع، تحتاج إلى الجميع. فلذ بجناب الله عز وجل واظهر فقرك وحاجتك إليه. انصر دين الله ينصرك، ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعز شريعة الله عز وجل، عز وجل يعزك. ارحم عباده يرحمك. احضر دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، ارحم عباده يرحمك. انصر المظلومين فكم في الحبس من مظالم. انظر ودقق، احذر أهل الفساد، احذر أهل الفساد، احذر الإعلام العميل المغرض والمضلل الذي يسعر الفتنة لمزيد من الانقسام. احذر الدولة العميقة والقوانين المشبوهة التي خرجت في وقت ضائع مشبوه، نحذرك منها. هذه القوانين إنما تؤدي إلى مزيد من الانقسام والاضطراب والارتباك. يقصد بها فصائل بعينها، أناس بعينهم جاءت في وقت ضائع كهذا الوقت. بصمات الدولة العميقة عليها واضحة وجلية. ندعو الله أن تبصر في هذا المعنى وأن تراجع هذه القوانين كقوانين الانتخابات التي خرجت بهذه الصورة. كنا نسمع عن سرق القوانين في الذين نعايشه ونعاينه ونحن نرفضه، لأنه لا يليق أبدا بهذه المرحلة التي ابتليت أنت بها وابتلينا نحن وأنت ببعضنا، والتي تحتاج إلى وحدة واتحاد وجمع الشمل والصف والقضاء على الانقسام والتشرذم. مصر محاربة ومستهدفة. إن لم نجتمع جميعا على الحفاظ عليها انهارت بنا جميعا وغرغت بنا المركب جميعا. لذلك أنصحك من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقرب أهل الصلاح والتقى من الكفاءات والخبرات، وأن تجعلهم من أهل مشورتك ورأيك، وهم كثر في مصر والحمد لله رب العالمين. واحذر أصحاب السوابق، التاريخ يشهد، والحمل ثقيل والأمانة في عنقك كبيرة. أدعو الله أن يعينك وأن يسدد خطاك لترفع عن كاهل أبناء مصر الظلم، لينعموا بالحرية والكرامة والعيش في أمن وأمان واستقرار، ليودوا دورهم على أكمل وجه. نحن نعاين ونطالع ما يجري لجيراننا من حوالينا. الناس يتخطفون من حولنا، لا أمن ولا استقرار. نعم، نريد لمصرنا أن تستقر، أن تأمن، أن تنطلق. وهذا لن يكون أبدا بمثل هذه القرارات المشبوهة التي خرجت في مثل هذا الوقت. نحن وقفنا، نعم، تلك الوقفة لله وللحفاظ على كيان مصر من الانهيار. لكن لا نخشى في الله لومة لائم، نقول كلمة الحق لا نكتمها أبدا، ونعلم أن الأمور تجري بمقادير، نعلم أن الذي يعز ويذل هو الله، الذي يخفض ويرفع هو الله، الذي يعطي ويمنع هو الله. ليس معنى أننا وقفنا تلك الوقفة للحفاظ على مصر من الانهيار أن نرضى بالدوم، أن نفرط في الثوابت، أن نداهن أو نتنازل، لا والله أبدا لن يكون. نعم نتحرك من منطلق المصالح والمفاسد، لكن لهذا ضوابط وحدود، وللصبر حدود. ولذلك أقول من على هذا المنبر، احضر سيادة الرئيس الحمل الثقيل، يقع على عاتقك أن تدفع الديات لأولياء القتلى من كل الفئات، أن توازي جميع المصابين وأن تداويهم، أن ترفع الظلم عن المظلومين، أن تجمع شمل جميع المصريين ليكونوا من خلفك في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة. وإلا فنحن نحذر، اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.